في هالحلقة من هيلثي تشات بودكاست استضفنا الدكتور محمد الفلاسي، استشاري أنف وأذن وحنجرة، جدا محب لتخصصه محمد، ويوميا يقوم من النوم للشغل يبغى يكون الأول في مجاله. يحس الدكتور محمد أن سنين الغربة علمته وأدبته على قولته من ناحية الاعتماد على النفس. عمليات وايد سواها دكتور محمد غيرت حياة ناس وايدين وأثرت فيه هو شخصيا. تكلمنا عن الدراجات وتعلقه بها كرياضة وين بدأ. دكتور محمد يحس أنه محظوظ أنه يمارس وظيفته في مدينة مثل دبي. خلونا نتابع الحلقة. صباح الخير أو مساء الخير، مرحب فيكم في هيلثي تشات. دردشتنا اليوم ويا محمد الفلاسي، دكتور استشاري أنف وأذن حنجرة. دكتور رحب فيك.
أهلا وسهلا دكتور علي، كيف حالك؟ عساك طيب.
الله يسلمك. دكتور محمد يومك مبين بيزي بس أشوفك مستمتع.
أهم شيء أنك يقول لك في سينج يقول لك إذا أنت ما تبغى تشتغل يوم لازم تحب الليالي تسوي. فإذا أنت تستمتع في الشغل الليالي تسوي ما بتضيق، ما بتزعل، بترد البيت مبسوط، بتبدع في شغلك، بتبدأ تشوف الجانب المشرق في شغلك، فأنت بتطور نفسك بسرعة وبتستوي أحسن وأحسن وأحسن كل يوم. فضروري جدا نصيحة أن الواحد يختار الشغلة اللي يحبها ويحصل النيش، نقول التخصص اللي يعجبه عسب يبدع فيه.
بغض النظر دكتور أو غير دكتور،
دكتور مهندس أي تخصص.
صحيح. دراسة في إيرلندا، بداية مرحلة، يعني دائما يقولون في الكوليج، يعني مرحلة الكوليج بغض النظر سواء طب أو غيره أو هندسة، مرحلة الكوليج هذه دائما تأثر في شخصية الإنسان لعدة أسباب، ممكن لأنها تيجي في فترة من العمر، يعني فترة نضج مثل ما تقول. كيف أثرت فيك فترة دراسة الطب اللي كانت في إيرلندا في دبلن كشخصية محمد، كشخصية الدكتور محمد؟
أدب. كيف؟ يعني دراسة الطب مو بسهلة، دراسة الطب في غربة مو بسيطة، دروس كثيرة تتعلم. أنت تكون يالس في بيتك مرتاح معزز مكرم، تصير أيرلندا دولة غريبة بالنسبة لك، ما عندك أهل فيها، فتبدأ أنت تهتم في نفسك، تهتم في دراسك، تهتم في لبسك، تهتم في طبخك، تهتم في تخصصك، سفرك، جيتك، فيزتك، فتكثر المسؤولية عليك. فأنا قلت أدب ليش؟ لأن تعلمك، تسقلك من في الغربة وتخليك مؤهل حق اللي بعدين.
تكون أنت معتمد وايد على أهلك قبل تصير، قبل لا تبدأ هالمرحلة، بس من تبدأ هالمرحلة يكون الاعتماد على النفس بشكل كبير، خصوصا يوم تكون في غربة
فجأة.
صحيح. رجعت دبلن بعد ما تخرجت؟
أمانة يعني كانت experience صعبة كانت experience وايد صعبة في دبلن من ناحية دراسة الطب، ما كانت سهلة في البداية، وكان يعني الاكسبيرينس جدا صعب في البداية، لكن بعدين تسهلت الأمور الحمد لله، وبدينا نحب التخصص اللي نحن نشتغل فيه، ونبدأ نحصل التخصصات، نبدأ ندرس التخصصات الثانية اللي في الطب. من تدخل في المستشفى تشوف عالم الجراحة الباطنية، التخصصات الثانية تبدأ تشوف الجانب المشرق من الموضوع، فتبدأ تختار التخصص اللي تحبه.
رجعت إيرلندا زيارة؟
ما رجعت إيرلندا، ودي أزورها لأن قالوا لي تغيرت وايد عن قبل.
زين، شو شيء أخذته وتعلمته من أيام الدراسة أو من هاي الفترة هاي اللي كانت في 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 دبلن أنت ممتن إنك أخذته؟ يعني شيء مهم تحسه في حياتك بدأ في هاي المرحلة؟
الأخوة اللي تعرفنا عليهم في الغربة، يعني اعتبرهم اخوان واهل، وعلاقتنا وياهم قريبه جدا.
سبحان الله.
الشغله الثانيه اللي اخذناها من ايرلندا هي الاعتماد على النفس، وغير الطب وغير العلم اللي تعلمناه في ايرلندا في الجامعه الملكيه للجراحين.
في شيء ندمت عليه انك اخذته من هذه الفتره؟
صفر. لو يرد بي الوقت بسوي بالضبط اللي سويته
بالضبط. لا شيء جميل والله. تخصص الطب دكتور محمد، هل كان في ضغوطات عائلية ولا رغبة فردية؟
أنا أقول تخصص الطب كان صدفة.
صدفة
صدفة. أنا كنت ساير في البداية أني أدرس أدوات طبية، يعني هندسة أدوات طبية، بس سبحان الله تغير الدايركشن من معدات طبية هندسة إلى طبيب إلى جراح.
سبحان الله. بس مبين الشغف عندك بالتخصص ما شاء الله. بعد فترة الطب بدأ التخصص، ليش أنف وأذن حنجرة؟
في البداية بعد ما خلصت من دراسة الطب، وأنا أتوقع هذا بس الأساس، يعني نفس يوم تبني بيت تحط الأساس الكونكريت، ما تعرف شيء في الطب، ما تعرف شيء عقب الطب. لما بدينا سنة الامتياز اللي هي سنة الانترنشيب هني، سوينا 6 شهور جراحة 6 شهور باطنية. شفت عمري أكثر كجراح عن تخصص الباطنية. لما بديت في الجراحة حبيت التخصصات الدقيقة، مثل جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة العيون، جراحة الأذن،
شيء دقيق
يعني يكون تخصص جدا دقيق. وشغلة من الشغلات اللي خلتني يعني أبعد عن التخصصات الجراحية مثل الجراحة العامة والعظام، أني ما أبغي حد يدق لي تلفون في الليل يوعيني مرقات.
زين. شيء يعني الجيوب الأنفية، وايد نسمع ناس تتشكى من الجيوب، عندي الجيوب عندي الجيوب. جيوب الأنفية أو التهابات بالضبط، هل هي مرض مزمن؟ هل هي أعراض لمرض معين؟ باختصار الجيوب الأنفية شو بالضبط؟
فبخصوص الجيوب الأنفية، هي فجوات في قاع الجمجمة، 4 فجوات في الجيوب في قاع الجمجمة، تحت العين وفوق العين، في النص وفي الخلف تحت الجمجمة، عبارة عن أنا أقول غرف نوم أو مغارات فيها هواء تساعد في تنقية الهواء قبل لا يدخل للرئة. الجيوب الأنفية غرف نوم 4، المكسيلري ساينس، إثمويد، فرونتال سفينويد. الجيوب الأنفية مرات تتكون فيها لحميات أو سلائل لحمية، وهالسلائل اللحمية تسد مجرى الهواء في الجيوب الأنفية، فتسبب انسداد في الأنف، تغيير في حاسة الشم، صداع، سيلان من الأنف، التهابات جيوب أنفية متكررة. فعادة تتعالج بالأدوية اللي هي البخاخات، الكورتيزون، عسب نخفف شوية للتهابات في الجيوب الأنفية. في حال ما نفعت الأدوية البخاخات، هني نلجأ للعمل الجراحي، والعمل الجراحي ما يعالج الجيوب الأنفية كثر ما يساعد أن البخاخات والأدوية تدخل في الجيوب الأنفية. فنحول بلغة بسيطة جدا 4 غرف نوم إلى إلى ميلس 1 عود. فشو يستوي؟ الجيوب الأنفية المغارات الصغيرة اللي تحت قاع الجمجمة نفتحها على بعض بعملية تتسمى عملية المنظار، ونفتح الجيوب الأنفية على بعض عشان الهواء يدخل في الجيوب الأنفية والدواء يدخل في الجيوب الأنفية، والمريض يستمر على الأدوية عقب الجيوب الأنفية. كثير من المرضى يتحرون أن عقب العملية ما راح، كل شيء بيستوي بخير، كل شيء تمام، ما يحتاج يستخدم أدوية. بس التهابات الجيوب الأنفية المزمنة مثل السكري، مثل الضغط، مرض مزمن ما يختفي تماما، لكن يتعالج بالمتابعة والعلاج الدوائي المستمر والمتابعة مع الطبيب.
الوقاية كيف؟
الوقاية أنه يتابع مع الدكتور، يستخدم الأدوية باستمرار، وإذا كان في أي التهابات أو إنفلونزا أو إزجام فايح، يزور الطبيب حسب ياخذ مضاد حيوي ويتعالج بسرعة حسب ما ترد للالتهابات مرة ثانية بصورة مثل ما بدأت في البداية.
شفنا إنجازات لك دكتور في بداياتك بعد ما رجعت من التخصص، كانت إنجازات العلاج بالمنظار، كان في استئصال لورم وزنها 700 جرام لمريضة في الغدة الدرقية، كان في جراحة إعادة بصر لمريض. شو عنت لك هذه الإنجازات دكتور؟
الله يسلمك ويحفظك دكتور علي. أنا أول ما خلصت من دراسة الطب تخصصت تخصصات دقيقة في الأنف والأذن والحنجرة، أول شيء في فرنسا وبعدين في كندا. في كندا تخصصت تخصص الجيوب الأنفية وعلاج الجيوب الأنفية بالمنظار وقاع الجمجمة وعلاج الأورام السرطانية في الرأس والرقبة والترميم. وفي حياتي المهنية بعدين دخلت في تخصصات دقيقة مثل تجميل الأنف والانحراف. فاللهم لك الحمد، وبدعم من حكومتنا الرشيدة قضينا 17 أو 15 سنة تقريبا في الغربة، وما قصرت الدولة في تعليمنا. رجعنا هني اشتغلنا في مستشفيات حكومية، وأخص مستشفى توام وأشكرهم على الدعم دائما في هذا المجال. فبدينا أول شيء في علاج مرضى الأورام السرطانية اللي في الرأس والرقبة، وكوننا فريق كامل يتخصص في علاج أمراض السرطانية. بالنسبة للأورام اللي في قاع الجمجمة، المريض اللي كان يعاني من ضغط من ورم في الغدة
النخامية،
هذا الورم كان ضاغط على عصب البصر، وفي طريقتين لأن نعالج هالمريض، يا بشق على الرأس بالطريقة التقليدية، أو ندخل بالمنظار في الأنف ونفتح
أقل ضرر
قاع الجمجمة أقل ضرر. وندخل دائما نحن كفريق، ما شغلة دكتور الأنف والأذن والحنجرة، يدخل ندخل من طرف في الأنف والطرف الثاني يدخل جراح الأعصاب، ونفتح جزء العظمي من قاع الجمجمة ونزيل هذا الورم أو نستأصل الورم عن طريق المنظار مع جراح الأعصاب. وبعد إزالة الورم نسكر الفتحة اللي دخلنا منها عن طريق قاع الجمجمة بالمنظار، وتكون العملية سهلة لأنه ما يكون في شق في الرأس، وعلاج المريض أو
الاستشفاء
يكون سريع جدا دكتور علي. فالمريض كان يعاني من انتفاخ في هذا الورم فجأة، سبب له ضغط على عصب البصر وعالجناه، والحمد لله رب العالمين تعافى. يعني الكثير هالشيء، يعني الحمد لله رب العالمين، لأنه تكون أنت ساعدت مريض،
شعور جميل
وشعور جدا جميل صراحة.
من هالأشياء، من أورام الرأس والرقبة إلى تجميل الأنف،
هنا
الحين بنتكلم عن تجميل الأنف قبل كل شيء، هبة ولا تجميل الأنف يعني في له احتياج عندنا، وشو أسباب الانحراف هذا اللي يصير؟
طبعا الحاجز الأنفي في الأنف هو فاصل الأنف إلى الطرف اليمين والطرف اليسار. إذا كانت في أي ضربة أو كان في أي انحراف في الحاجز الأنفي يسبب انسداد في طرف أو طرفين من الأنف، يا يكون بشكل أس أو انحراف حاد. والحاجز الأنفي مع انحراف الحاجز الأنفي ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي. طبعا علاج الانحراف الحاجز الأنفي الداخلي سهل جدا عن طريق عملية من الأنف، لكن الغضروف الزائد هذا من بسبة الانحراف دكتور علي نقدر إعادة استخدامه في تجميل الأنف، يعني إعادة تدوير الغضاريف في الأنف.
العملية نفسها.
في العملية نفسها. فنسأل المريض إذا هو حاب يشك، يعني يغير، حاب يغير شكل الأنف، أو عنده مش أو ما في انحراف خارجي وما يبغى يغير شكل الأنف. إذا المريض مرتاح على شكله، وحتى لو كان الأنف حتى شكله مو حلو، ولكن إذا مرتاح مو بفارقة وياه والمريض مبسوط، أنت المفروض ما تشجع على عملية التجميل، تقول له خلاص بعالج لك المشكلة الداخلية. لكن إذا عند المريض رغبة في تحسين الانحراف الخارجي مع علاج الانسداد الداخلي، ممكن نعمل هذا العمل الجراحي بسهولة إن شاء الله. لكن في بعض الأمور اللي ممكن تشوه شكل الوجه، لأن الأنف في وسط الوجه، يعني أنت ممكن تخفي البطن إذا عندك ترهلات،
ممكن الخشم في الوي.
لكن الخشم في الوجه المدعمية تجاب للناس يعني بالخشم، ونحن هني نسلم بخشوم بعد إلا عقب كورونا وقفنا، لكن فالخشم في الوجه، فتغيير أو تجميل الأنف يغير بشكل كبير
قرار مهم
ملامح الوجه كلها.
قرار مهم يعني.
قرار مهم نعم.
قرار مهم. شو غير الحوادث يعني لا قدر الله، هل في أسباب جينية مثلا في انحراف الأنف تكون، أو في أسباب أخرى؟
مثلا الشفة الأرنبية أو كليفت لب عن بالت. ممكن المريض يكون عنده عيب خلقي، أنه عنده انحراف وعنده تشوه خلقي في الأنف. ممكن تكون في حدبك واضحة، يعني عظمة بارزة على جسر الأنف مشوهة شكل الأنف. ممكن يكون عرض زايد في أرنبة الأنف، أو عرض في البيس تحت في الأنف مسبب حرج أو تشوه الشكل أو مظهر الشخص، فيحتاج في بعض الأحيان تجميل الأنف. وأنا أدعو أن المريض إذا متأذي نفسياً من شكل الأنف، هني يلجأ للاستشارة، وعن طريق الدكتور ممكن ينصح أو لا ينصح بعملية تجميل الأنف، لأن في بعض الأحيان يكون الجلد جدا سميك، وتجميل الأنف ما راح يغير شكل الأنف، أو يكون الجلد جدا رقيق وفي صعوبة في عملية تجميل الأنف. فالاستشارة جدا مهمة، أن يشوف الطبيب إذا المريض يحتاج العملية أو ما يحتاج العملية.
بس هل 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 لصاحب الانحراف مشاكل أخرى غير يعني الشكل التجميلي؟ هل ممكن يسبب مثل شخير أو مشاكل أخرى؟ يعني الشخص اللي عنده انحراف، هل إذا تصحيح الانحراف الأنف هل ممكن يحل مشاكل أخرى؟
بخصوص الشخير، دائما المرضى يظنون أن الشخير متعلق في الأنف. الشخير ما له خص في الأنف، لأن الشخير الصوت يطلع من الحنجرة.
أنتم بريئين من الموضوع.
فنحن بريئين. في بعض الأحيان المريض اللي عنده انسداد أو انحراف في الحاجز الأنفي، هني يتأثر بأنه يطلع صوت وقت ما يتنفس من الأنف. لكن الشخير نفسه هاي علامة من مشاكل النوم. في تخصص في الطب اسمه تخصص النوم، سليب، ولازم لازم المريض اللي يعاني من الشخير او انه ينش مرقاد فجأة مو بقادر يقبض نسخة ما يقدر يتنفس، لازم نحوله حق سليب تيست. سليب تيست عسى بنشوف اذا كمية الاكسجين تنزل ولا لا وقت النوم. فمع فحص الأنف حسب نتأكد أنه ما يكون في أي انسدادات في الحاجز الأنفي أو في الأنف أو لحميات أو سلائل لحمية.
فالموضوع شوي أشمل من موضوع أنه بس انحراف، ولا
طبعا
أكبر
طبعاً
من هذا الموضوع. العمل الطبي في دبي، وجودك في دبي كيف تحس دكتور محمد كطبيب في مدينة دبي؟
كل يوم أنش الصبح أسير العمل، أحمد الله وأشكره على نعمة الأمان،
الحمد لله،
وأشكره على نعمة أني في مدينة دبي. دبي جميلة
ما شاء الله،
دبي كوكب آخر. دبي غير، الإمارات غير، بس مدينة دبي يعني مدينة جميلة
كخدمات علاجية،
كأوبورتونيتيز في القطاع الصحي، في فرص عمل كثيرة، وفي تجارب ناجحة كثيرة،
ويمكن حتى تجربة الجائحة يعني أثبتت يعني مكانة دبي على مستوى حتى العالم في التعامل مع هالجائحة. يعني كثير من حتى مش بس يعني المشاهير، كثير من الناس قاعد يحاول إنه يعني يكون له سكند هوم مثل ما يقولون، أو بيت ثاني في دبي، بعد يعني بعد ما شاف التعامل مع الجائحة يعني خصوصا هالوقت. يعني
طبعا
زين، شوي بعيد عن الطب، الدراجات في حب وهوس للدراجات دكتور محمد؟
بدأت رياضة الدراجات الهوائية يوم كنت في فرنسا مع الزملاء اللي كنت أدرس وياهم، كانوا يطلعون كثير يسوقون دراجات هوائية في الجبال، في الغابات، ماونتن بايكينج.
طوافهم مشهور بعد ترى،
فهم دخلوني في هالمجال. جيت هني الإمارات وبعد بديت أشوف أن في اهتمام كبير،
في تراكات جميلة ما شاء الله
من شيوخنا الله يطول بعمارهم، خص بالذكر الله يطول عمر الشيخ طحنون بن زايد، ودعمه لا محدود في تراكات أبوظبي والحديريات، وتراك العين في البطين، وطبعا
الشباب
شيخنا الله يحفظه الشيخ حمدان، شيخ الشباب طول عمره، الشيخ حمدان وطول عمره الشيخ محمد بن راشد جزاهم الله خير، مسوين لنا تراكات جميلة في القدرة والمرموم وند الشبا. يعني أنا أقول تراك المرموم مكان لازم الواحد يسير له ضروري، لأنه خاصة في عندك تراكات تقريبا مسارات دراجات هوائية مال 150-200 كيلو و50 كيلو 40 كيلو، ممكن تدخل في سيوح بتراك الدراجة. يعني أي واحد من الزملاء من برا، من كندا ومن فرنسا، من الشباب اللي درسنا وياهم ودرسونا ساتذتنا هناك، يزورون دبي ونوديهم هالتراكات ينبسطون، يعني يقولون معقولة هذا في دبي، ويرجعون دبي بس عسب يسوقون سيكل في هالتراك. متوفرة الغزلان والمها على هالتراك، فمناظر جميلة. وأنا أقول في المرموم تخوز الهموم، وعندك تراك ند الشبا تراك جميل، وفي نص المدينة تقريبا 9 كيلو مدوها الحين إلى كايت بيتش، ومن كايت بيتش لين برج العرب. اليوم تم افتتاح مسار سياكل من سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ففتحوا طول عمار هم هالتراك الجميل اللي راح يشجع على. ونحن نشوف حاليا الحين أن نسبة الناس اللي يسوقون سيكل زادت طريقة زادت شعبية بطريقة عجيبة، في حتى وجبل جيس وجبل حفيد.
فبشكل دوري تسوق سيكل، يعني تروح كرياضة ولا كمشاركة بمسابقات؟ تشارك في سباقات؟
طبعا أسير أنا كرياضة أخاف أشارك بمسابقات، نعم، لأن تعرف أنت رأس مالك إيدك. إذا لا سمح الله طحت انكسرت في سباق ولا شيء، ممكن ممكن ممكن. فالواحد لازم يحاسب في هالرياضة أن سيفتي ميجرز والسواقه تكون طريقه امنه. ليجر بس
والتراك مهم بعد مثل ما قلت يعني تراك التجهيز هذه التراكات كلها عشان سلامه الممارسين هذه الرياضه
طبعا.
يعني تراكات اكيد تفرق بدم يعني قبل كانت الناس تروح في شوارع رئيسيه فيها شحنات فيها سيارات فالسيفتي يكون او يعني سبل الوقايه والسلامه تكون قليله جدا
طبعا.
التراكات هذه اكيد اكيد يعني عملت فرق في نشر هذه الرياضه في دوله الامارات. اسئله ختاميه دكتور محمد.
تفضل دكتور.
عندنا ثلاث اسئله نبغى كل جواب كل سؤال بكلمه واحده. شو يحفزك كل يوم الصبح؟ شو اللي يعطيك الحافز كل يوم الصبح يوم تقوم؟
الحافز رقم واحد
انك تبغى تكون رقم واحد.
نعم
نعم. لو ما كنت طبيب وين تشوف عمرك؟
يا بقول رائد فضاء بس بقري هزاع المنصوري
ثاني رائد فضاء بتكون. غير تخصص الانتية والأنف والأذن الحنجرة شو التخصص القريب من دكتور محمد
في الطب؟
في الطب غير الأنف والأذن الحنجرة ولا خلاص؟
ممكن أنفذن حنجر
بعد أنفذن حنجر. زين في النهاية نصيحة ودك يعني ودك أنت كدكتور محمد إن هالنصيحة كل مرضاك ومراجعينك يطبقونها. شو النصيحة وشو الشيء اللي ودك كل متابعين مراجعين يعني يلتزمون فيه؟
الرياضة
حتى في موضوع الأنف والأذن الحنجرة تحس أن الرياضة شيء مهم للجسم وحتى للصحة النفسية حتى.
الرياضة والاهتمام في نوعية الأكل والتغذية يعني تكون أورجانيك فود
أهم شيء. شاكر لكم متابعينا متابعتنا لنهاية الحلقة وشاكر لضيفنا الدكتور محمد الفلاسي حضوره المميز والجميل ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.
شكرا جزيلا.
حياك الله.